أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا الفرق بين التزاحم والتعارض موضوعا، وأن كل منهما مقايم مع الآخر، وليس لهما جهة اجتماع إلا في مفهوم التنافي، ولكن التنافي الذي هو في مورد التعارض غير التنافي الذي هو في مورد التزاحم، والتنافي في مورد التعارض يرجع إلى أن المجهول أحد الحكمين دون الآخر، فأما التنافي في مورد التزاحم فهو أجنبي عن مقام الجهل، بل إن كل من الحكمين مجهول على الموضوع المقدر وجوده وهو الخالق. غاية الأمر أن أحد الموضوعين موجود في الخارج دون الآخر، إذ المفروض أن المكلف ليست لها قدرتان يعمل كلا منهما في فعلين، بل له قدرة واحدة، فأحدهما يعجز عنه المكلف، فلا يكون الحكم فعليا بعدم موضوعه، وهذا أجنبي عن الجعل بالكلية. بعد وجود ذلك، لأن التزاحم منحدر بمورد عدم القدرة وليس له مورد آخر، فإن كان ذكر شيخنا الأستاذ قدسة الروح أنه يمكن فرض التزاحم من غير ناحية العدل، فقد مر الكلام فيه. بعد هذا يقع الكلام فيما يقتضيه العدل عند التعارض أو التزاحم، وفيما يرجح به أحد الأمرين على الآخر، يعني أحد الحكمين على الحكم الآخر في مرحلة التعارض أو التزاحم. فيقع الكلام في موردين، أولا في التعارض وثانيا في التزاحم. البحث في التعارض مفصلا ما تكلم فيه في بحث التعادل والترجيح كما تكلمنا فيه سابقا في الدورات السابقة، وهنا نشير إليه إشارة. قد ذكرنا في بحث التعارض أنه بناء على التريبية كما هو الصحيح، وأن جعل الهدية إنما هو من جهة كونه منجزا بالواقع، وحقيقة الهدية يرجع إلى اعتبار العلم لما ليس هو بعلم سكينا، يجعل المكلف عالما بالواقع فيعتبره أي المولى، يعتبر المكلف عالما بالواقع فالواقع واصل إليه. هذا هو معنى الهدية بناء على مسألة التاريخية، ونتيجة ذلك هو تمدد الواقع عند الإضافة، ولو فرضنا أن الواقع منجز بعلم إجمالي أو غير علم إجمالي، يكون هذا معذرا له على تقدير المخالفة وعدم إضافته للواقع. بناء على هذا المسلك وهو الصحيح، يعني أن جعل الهدية إنما هو فريقي، لا أن في قيام الأمارة على شيء يوجد مسلحة فيه، فلا بد من جعل الحكم على صدقه، هذا لا أساس له. على الفريقية ذكرنا أن مقتضى القاعدة ثبوت المتعارضين عن الهدية، لا هذا يكتسب بالهدية ولا ذاك يكتسب بالهدية. والوجه في ذلك أن شمول دليل الهدية كخبر الواحد مثلا، أو دليل هدية الظواهر أو غير ذلك من الحجج، دليل الهدية شموله لأحدهما معينا، هذا بخصوصه او زاکه به خصوصه آزا تدیرون بلا مرجه زایون کنان یکون دلیل الحجیت شاملن لحاظا و لذات لاستحالت جعل الحجیت بالنسبت الى المتنافذین او بالنسبت الى المتزادین آزا غیر ممکنه لا یمکن تن بود من الفعل الفلانی واجبون و لیس بواجب آجان لا یمکن جعل المکلف عالما بما هو مستحیل الجعل آجان غیر معقول و دلیل الحجیه لا یشمل هذا و ذاک معا و شموله لأحدهما معینا آجان ترجیح بلا مرجه و شموله لأحدهما تأثیرا لا دلیل علیه لأن دلیل الحجیه انما كان شاملا لكل خبرين فاما الايمان الانتزاعي احدهما لا بعينه ليس هنا خبر صالح زائدا على هذا الخبر وذاك الخبر فاحدهما لا بعينه يعني هذا الايمان الانتزاعي هذا لم يتحقق في الخارج ليشمله دليل الحجيه بل ما هو موجود في الخارج هذا الخبر بخصوصه و ذاك الخبر بخصوصه و هما معا لا يمكن ان يكونا مشمولين للحجيه و احدهما دون الاخر بلا مرجه اذن النتيجه ان دليل الحجيه يثبت فكانه لم يكن بالنسبة إلى المتعارضين كأن دليل الحجية لم يكن من الأول إذن لا بد من الرجوع إلى عموم أو إطلاق فوق ذلك إن كان هنا عموم أو إطلاق يرجع إليه ولو فرضنا أنه لا عموم ولا إطلاق فالمرجع هو الأصل العملي هذا ما يقتضيه الأصل الأصل الأولي يقتضي ذلك أنه عند تعارض حجيتين ذاتيين يعني في ذاته كل منهما حجة المراد بالذات هذا في ذاته وفي نفسه لولا المعارضة كان هذا حجة وكذلك لولا المعارضة كان الآخر حجة إلا أنه بالتعارض لا يمكن الحكم بحجيتهما معا فإنه مستحيل التعبد بالمتنافذين أو بالمتزادين الذي يرجع إلى التعبد بالمتنافذين لأن وجود كل منهما يستلزم عدم الآخر لا محالة هذا غير معقول و احدهما لا بعینه ليس فرضا ثالثا مشمولا لدلیل الحجیه فلا بد من الالتزام بالتساقط فكأن دلیل الحجیه لم يكن فالمرجع هو العموم بالاطلاق ان كان والا فالاصل العملي هذا ما تقتضيه القاعده بالنسبه الى غير خبر الواحد كمعارضة إطلاقين من كتاب أو سنة حكمية مثلا لو فرضنا أن إطلاق آية مباركة كان بينه وبين إطلاق آخر من كتاب أو سنة حكمية وفع بينهما معارضة تجري فيها هذه القاعدة يعني نفرض أن الإطلاق لم يكن لا في هذا ولا في ذاك فيرجع إلى الأصل العملي أو إلى إطلاق فوق هذين الإطلاقين فبالعموم وإلا فإلى الأصل بالنسبة إلى غير الخبرين المتعارضين لا بد من الالتزام بالتساقط ولكن في الخبرين المتعارضين لا يمكن الالتزام بذلك بل لا بد من الامل باهل الخبرين ان كان هنا مرجحون. لو فرضنا ان اهل الخبرين ارجح من الخبر الاخر يعمل بذلك الخبر الذي فيه ترجيحون ويتره الخبر الاخر، وذلك من جهة الروايات. اما اذا لم يكن ترجيح لاحدهما على الاخر فهل يلتزم بالتخييد او لا يلتزم بالتخييد؟ بل كما ذكرنا يرجع الى الاصل العملي او الى عموم او اطلاق فوق ذلك. فيه بحث سيجيب ان شاء الله تعالى في بحث التعادل والترجيح. قلنا انه لم يدل دليل على التخيير، أدلة التخيير كلها مخطوطة. بل إذا كان هنا ترجيح يؤخذ بالترجيح، وإن لم يكن ترجيح يسقط الخبران عن الحجية كغير الخبرين من إطلاقين من الكتاب أو إطلاقين من السنة القطعية أو إطلاق سنة وإطلاق كتابين غير الخبرين المتعارضين لا يلتزم فيه بل بالترجيح، بل الترجيح إنما ثبت في الخبرين فقط، فلا نلتزم في تعارض الخبرين بالتساقط. إذن يضع الكلام بالترجيح، فأي شيء يترجح أحد الخبرين على الخبر الآخر فيجب العمل على كده. ذكرونا عدة مرجحات، منها الكفر ومنها صفات الرابي، أن يكون إذا كان أحدهما أعجل يرجح الأعجل على غير الأعجل. الأفتهيات جعلوها من المرجحات، ولأجل ذلك يقدمون الخبر الصحيح على الخبر الموثق. يعني إذا فرضنا أن راوي أحد الخبرين شيعي إمامي عادل يتقدم هذا على خبر غير شيعي، وإن كان ثقة موثقا، يعني إن فرضنا أنه ثقة في حديثه متحرج عن الكذب باعتبار ان هذا عادل ورع وذاك غير عادل بل هو فاسق، بل اعظم من الفسق فساد العبيدة فيه مثلا، يقدمون الخبر الصحيح على غير الصحيح اذا كان ثقة. ولكن ذكرنا في بحث التعادل والترجيح ان كل ذلك لا دليل عليه. بل الخبر إذا كان متصفا بالحجية في نفسه، ولو فرضنا أن الرابي لم يكن إماميا إلا أنه ثقة، فلكبن الفزال وغيرهم من الثقات وإن لم يكن إماميا، أو كأحمد بن محمد بن سعيد يعني ابن عبدة الذي هو بل من أعاظم الرواة ومن أعاظم الصفات وإن لم يكن إماميا ولم يكن شيعيا بالمعنى الأخر. إذا فرضنا أن الرواية حجة لأجل أن رواة هذه الرواية صفات، لا يفرق في الحجية بين هذا وما يكون وما تكون الرواة فيها عدولا أي شيعيا اثنا عشريا في مقام المعارضة، لا وجه لتقديم ما يكون صحيحا على غيره لا عدم الدليل على هذا. فالمقتضى القاعدة هو التساقط كما ذكرنا، وعلى خلاف القاعدة لابد من الرجوع إلى أخبار الترجيح. ما ثبت من الترجيح حسب الروايات هذا أمرين، إما الترجيح بموافقة الكتاب فكل رواية كانت موافقة لعموم كتاب أو لإطلاق كتاب فتقدم هذه الرواية على الرواية الثانية المخالفة للكتاب. فلو فرضنا أن إحدى الروايتين دلت على تخصيص الكتاب والرواية الثانية دلت على عدم التخصيص، لو كانت الرواية الدالة على التخصيص خالية عن المعارض ولم يكن لها معارضون لأخذ بها يجوز تخصيص الكتاب أو تبييض الكتاب بخبر الواحد إذا كان حجة واجدا لشروط الحجية، ولكن المفروض أنها ابتليت بمعارضين فدار الأمر بين أن يؤخذ بما دل على التخصيص فيخصص الكتاب أو يؤخذ من آخر فلا يخسر. الروايات دلت على أنه لا بد من الأخذ بما وافق الكتاب، فنأخذ بالموافق ونسره المخالف لا نعمل به. فلو فرضنا أن الحكم لم يذكر في القرآن أصلا فلا هذا موافق ولا ذاك مخالف. بالنسبة إلى الكتاب الحكم غير مذكور بالكتاب والروايتان متعارضتان، حينئذ يرجع الى المرجح الثاني. يلاحظ فتاوى العامة اي من الحكمين كان مخالفا لهم ناخذ به، والذي يدل على الحكم الموافق لهم هذا يطرح و هازا و المرجح الثاني. هازان المرجحان قد ثبتا به دلیل دل على ذلك و العمدة في ذلك صحیحة القطب الراوندی التي ولی ذکرها شیخ الانصاری قد الله نفسه به تعادل و ترجیح في روایات الدرجی. و هنا عدة روايات كثيرة دلت على أن مخالف الكتاب ليس بحجة في نفسه. ما يرد عليكم من الأحاديث فالأمرون سلام الله عليهم بعرضها على الكتاب والسنة وطرح ما خالف الكتاب أو ضربه على الجدار. هذه الروايات ذكرنا في بحث وكيفية خبر الواحد أنه لا بد من حمل هذه الروايات على ما كان مخالفا للكتاب والسنة على نهو لا يمكن الجمع بينه وبين الكتاب كما في موارد التمادن أو في موارد العموم الواجب، بحيث ذأت هذا معارضا للكتاب مثل هذه الرواية لا تكون حجة في نفسها من دون معارض لا يحتاج إلى المعارض، بل هي في نفسها غير جدين. ولا بد من طرح هذه الرواية وضربها على الجدار إذا كانت مخالفة للكتاب أو السنة الحسنية، ولكن خبر الموحد إذا كان منافيا لإتلاف الكتاب أو لعموم الكتاب هذا يكون حجة، لا أنه في نفسه ليس بحجة. للعلم القطعي بصدور تخصيصات وتبييضات كثيرة من الأئمة سلام الله عليهم، كيف يمكن أن يقال ما خالف كتاب الله لم نقله أو لا تصدق علينا ما خالف كتاب الله؟ كيف يمكن حمل هذه الروايات على المخالفة بهذا النحو أي على نحو التخصيص أو التبييض مع القطع بصدور هذه الروايات منهم سلام الله عليهم؟ ويدلنا على ذلك نفس روايات الترجيح، حيث انهم سلام الله عليهم جعلوا ما مخالفة موافقة الكتاب من الترجيح، فكأن الرواية لو كانت بلا معارضين لوجب العمل على طبقها، إلا أنها من جهة المعارض تثبت عن الحجية. إذن المخالفة بمعنى هذا مثبت للرواية عن الحجية في نفسها، ومن شرائط الحجية أن لا تكون مخالفا للكتاب أو السنة الفطرية. والمخالفة بمعنى آخر، أي المخالفة للعموم أو الإطلاق، هذه ليست من شأن، لا تضر بردية الرواية. لو كانت الرواية بلا معارضين وكانت واجدة لشرائط الحجية، يعني كانت الرواة صفات، لخصصنا بها الكتاب، ولكن من جهة المعارض لا يمكن الأخذ بها، بل يؤخذ بمعارضها الذي هو موافق للكتاب. هذا هو المرجح الأول. المرجح الثاني مخالفة العامة وموافقة العامة. هذا أيضا كذلك. لو فرضنا أن الرواية كانت موافقة للعامة ولكن لم يكن لها معارضون، لأخذنا بالرواية. إذا كانت رواة ثقات، إذ أن العامة ليس كل حكم حكموا به مخالف للموافق، كثير من الأحكام مشترك بيننا وبينهم بلا خلاف. فنفس الموافقة للعامة لا تضر بحجية الرواية، لأن الأحكام الكثيرة قد اتفق عليها الشيعة والعامة معا، إلا أنه إذا كانت هناك رواية مخالفة ورواية الموافقة ولم يمكن الأخذ بهما من جهة المعارضة، هنا أمروا سلام الله عليهم بالأخذ بالموافق وطرح بالأخذ بالمخالف وطرح الموافق لكشف المخالف عن أن الموافق صدر تبيتر ولغير بيان حكم الله الموافقي. هذان المرجحان لا إشكال فيهما، إلا أن هنا عدة من المرجحات ذكروها كالكفرة والصفات الرابي من الأعدلية والأكثرية وغيرهما، ذكرنا في محله أن هذه ليست من المرجحات، ونشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى.